الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لما سأل السجنان يوسف عليه السلام عن الرؤيا، قدم بمقدمة هي أهم من الرؤيا، ألا وهي مسألة التوحيد. فقدم تعليمهما التوحيد والإيمان، وقدم دعوتهما إلى الله على تأويل الرؤيا. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبدأ يدعوهما إلى توحيد الله تعالى وإلى الإيمان به. قلنا في آخر الدرس: هل آمنا أو لم يؤمنا؟ هل آمنا أو لم يؤمنا؟ لم يأتي نص يدل على أنهما آمنا أو لم يؤمنا، لأن المسألة أنه دعاهما إلى الله. المهم أنه دعاهما، وهذا ليس من شأن الداعية أن يؤمن أو لا. إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر، إن أنت إلا نذير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمسألة ليست للداعي أبدا، أن واحد اهتدى أو لم يهتدي ليس من مسؤولياته. لا يسأل الأنبياء عليهم السلام هل اهتدى أقوامكم أو لا، لكن هل يسألون كما في الحديث: يا نوح هل بلغت قومك؟ لا، الله لا يسألهم عن النتيجة، يسألهم عن المسؤولية. هل بلغت؟ أنت قمت المسؤولية والوظيفة التي أرسلتك من أجلها؟ فيقول نوح: نعم عليه السلام. ليس المهم كم آمن معك، هذه كم آمن معك ليست لنوح عليه السلام، بل الذي يهدي القلوب هو علام الغيوب. فلذلك لم يذكر القرآن آمن أو لم يؤمن. ثم شرع يوسف عليه السلام يؤول تلك الرؤيا أو لكل واحد منهما. رأى أحدهما أنه يسقي ربه خمرا، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فبدأ يوسف عليه السلام يؤول الرؤيا، فقال: يا صاحبي السجن. تأمل، كرر يا صاحب السجن بالنداء: يا صاحبي السجن، يا من تشتركان معي في السجن. القرب والمشاركة أدعى للاستماع، أدعى للاستماع. والاثنان إذا تصاحب أو أكثر من واحد إذا كانت بينهما صحبة، فهذا أدعى أن يأخذ بعضهم من بعض. يعني يوسف عليه السلام مع صحبته لهما ما نسي أن يعلمهما الدين، ثم لا شك أنه علمهما الأخلاق من خلال أعماله وأفعاله، لأن الصاحب يؤثر بصاحبه، لأن الطبع سارق يسرق من الآخر، ذلك الصاحب إلا يعني يكون له تأثير. وقالوا هذا مثل مغني اللصوص، ضرب بمغني اللصوص مثلا عبر التاريخ. من استدل بدليل مقلوب عليه يقال له أنت كمغني اللصوص، استدل بدليل مقلوب عليه، يعني يريد أن ينتصر لنفسه فإذا به يوقع نفسه، فقالوا هذا مثل مغني اللصوص. مغني اللصوص قوم قطاع طرق أمسكهم الأمير وأخذهم ليعاقبهم، وكانوا لصوصا يقطعون عن الناس طريقهم، يأخذون أموالهم. قال فأخذهم، فقال رجل منهم: قال والله أيها الأمير ما كنت معهم أسرق، والله ما سرقت قط، والله ما كنت معهم لأسرق أنا أبدا، لكن كانوا يسهرون بالليل وكنت أغني لهم، كنت أغني لهم فقط، ما سرقت أنا مطلقا ولا شاركتهم في السرقة. فقال: ماذا كنت تغني وتقول؟ قال: كنت أقول عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فقال: ابدأوا به، أول واحد هذا عاقبوه، يعني أنت شعرك دل على، قال عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، يعني عن صاحبه، وأنت بتصاحب اللصوص ليش يعني؟ قال عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقال، قال ابدأوا به، لأنه هو استدل على هذا، استدل على أنه شريك لهم بمجرد أن صاحبهم. فقالوا من استدل على نفسه بدليل مقلوب يقال له مثلك مثل مغني اللصوص، أراد أن ينجو فأهلك نفسه، هذا بنفس الدليل الذي جاءه. فإذا المصاحبة لها أثر، المصاحبة لها أثر، المجالسة لها أثر. فيوسف عليه السلام أراد أن يقربهم أيضا بخطاب آخر، يا صاحبي السجن، حافظ على القواسم المشتركة مع الجميع، فهو أدعى لأن يستمع، حافظ على القواسم المشتركة مع الجميع، أدعى أن يستمع إليك، أدعى أن يستمع إليك. ترى أحيانا في الدعوة إلى الله ممكن تدعو غير مسلم، تقول نحن شركاء في الإنسانية، أبي وأبوك واحد، أمي وأمك واحدة، أنا أبي آدم وأنت أبوك آدم، أمنا حواء، جميعا نحن نشترك في هذا. يحب الإنسان أنك تقول أنا وإياك نلتقي بشيء معين، وكذلك حتى تدخل معه مدخل لتدله على الله، لتدله على الدين. ثم أن تبحث عن شيء من القواسم المشتركة، لأنه أيها الإخوة أي أناس بينهم قواسم مشتركة تقترب القلوب من بعضها البعض، أي إنسان بينه وبين آخر قواسم مشتركة تقترب القلوب من بعضها البعض. وهكذا يقول الإمام ابن القيم، قال لو أن في المجلس إنسان فاسق فدخل فاسق المجلس، قال لجلس الفاسق بجنب الفاسق وألف الفاسق الفاسق، ولو واحد تقي دخل المجلس قال لجلس التقي بجانب التقي وألف التقي التقي. القلوب تألف بعض البعض بالقواسم المشتركة التي بينها. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدهما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يسقي ربه، المقصود الرب هنا تطلق على السيد أو صاحب الشيء، يسقي ربه أي يسقي سيده الذي في خدمته. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي فيسقي سيده خمرا، سيرجع أن يكون ساقيا، لأنه أصلا هو في الأصل ساقي، ساقي الملك، فسيرجع ليكون ساقي الملك ويخرج من السجن. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قيل يعني ذكر كثير من المفسرين هذه القصة، أن أصل القصة أن هذا الرجل الساقي والآخر خباز، جاءهم أناس وحاولوا رشوتهم ليدسوا للملك سما في طعامه وشرابه، بعد إلحاح وافق الساقي وافق الخباز، لكن بعد انصرافهم خاف الساقي فلم يضع السم في الشراب، الخباز وضع السم في الطعام. فلما أراد الملك الأكل قال الساقي لا تأكل أيها الملك، هذا طعام مسموم. فلما قال هذا تكلم الخباز وقال لا تشرب، هذا شراب مسموم، يعني تآمر مع بعضهما وكل واحد دل على الآخر. قال ومن عادة الملوك في مثل هذا أن يطلب من أحدهم أن يشرب مكانه، فطلب الملك من الساقي أن يشرب، فشرب الساقي فلم يصبه شيء، قال فليس في الشراب سم. وطلب الملك من الخباز أن يأكل من الطعام فلم يأكل، قال فأتى ببهيمة فأكلت من الطعام فماتت، فأمر بهما فسجنا حتى تكتمل التحقيقات، الاثنان تعاون حتى ورأيا هذه الرؤية. طبعا هناك الآن إذا يوسف فلبث في السجن بضع سنين، وهذان الله أعلم كم مكث، لكن كل واحد مكث في السجن مدة ورأى كل واحد منهم هذه الرؤية. الرؤية الأولى اللي هي رؤية الساقي، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيفرج عنه ويخرج من السجن ويرجع ليشتغل ليكون ساقي الملك، يسقي ربه خمرا يعني يسقي سيده. وطبعا نحن نهينا أن ينسب الواحد للسيد أن يقال رب، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، يعني سيدك، وكان هناك عبيد ملكت أيمانكم، قال ولا يقل ربي وليقل سيدي، ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أو أمتي، وليقل فتاي وفتاتي غلامي. صحيح مسلم قال لا يقول أحدكم اسق ربك أطعم ربك، معنه يقصد اسق سيدك أطعم سيدك وضئ ربك. قال ولا يقول أحدكم ربي يعني سيدي، قال وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أو أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. فالمقصود يسقي ربه يعني يسقي سيده الملك، يسقي سيده، أسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فقالوا سبحان الله، أولا يوسف عليه السلام لم يبدأ بخبر صاحب الخبز هذا، قال حتى لا يفجأه من أول الكلام، بدأ بصاحب البشرى يعني الذي ينجو الذي سينجو. والثاني أنه أبهم المخاطب، ما قال أيها الساقي ستخرج أنت وستصبح ساقي الملك أيضا، وأيها الخباز أنت ستصلب وتأكل الطير أنت، لا، قالوا أبهم ليكون أو ليجوز أن كل واحد منهما هو الذي سينجو، فقال أما أحدكما وأما الآخر فيصلب، لم يقل أما أنت ولم يقل أما الخباز، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهنا يوسف عليه السلام يؤول هذه الرؤيا ولا يكتم العلم، يعني علم علمه الله إياه، قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. ذلك من كثير وغيره يذكر أن يوسف عليه السلام بذل العلم بلا تأخر ولا شرط، يعني هذا علم سئل عنه فبذله يوسف دون تأخر ودون شرط من السجينين. وكذلك أيضا سيأتي في رؤيا الملك، لما رأى الملك الرؤيا يوسف عليه السلام بذل تأويل الرؤيا دون تأخر ودون شرط ودون طلب أن يخرج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا مدح يوسف، قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني الداعي الذي قال له تعال إلى الملك، لكن أبى يوسف عليه السلام لأن تظهر براءته، ذلك بلا تأخر ولا شرط أول رؤيا. فلذلك قالوا الداعي ينفع الناس ولا ينظر لمصالح الشخصية، ينفع الناس ولا ينظر لمصالح الشخصية. وهذا النفع شوفوا ليس نفعا فقط دينيا، ينفعهم في دينهم ودنياهم، هذا النفع بالنسبة للملك وللسجين هذا نفع ديني أو دنيوي؟ نفع دنيوي بالنسبة للملك لما أول له الرؤية، هذا نفع دنيوي إنه أنت ستكون سبب نجاة اقتصاد الدولة في ذاك الوقت. لكن يوسف عليه السلام بذل للناس نفعا دنيويا وما أراد منهم جزاء أو شكورا، وما أراد منهم، ما قال أشترط أني إذا أولت رؤياك أيها الملك أن أخرج، كذلك أيها السجينان أشترط إذا أولت رؤيا كل واحد منكم أن تعطياني كذا وكذا، وإنت يا أيها الساق أن تفعل كذا وكذا، لا ما اشترط. فالداعي قالوا شعاره أحب الناس إلى الله أنفعهم، الداعي والمسلم شعاره أحب الناس إلى الله أنفعهم، وكلمة أنفعهم لا تحمل معنى دينيا فقط، قال أنفعهم في دينهم ودنياهم، الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم. ولا شك أن يوسف عليه السلام من نفع الناس في دنياهم سمعوا كلامه، يعني هذان السجينان لما انتفعا بدنياهما من يوسف سمع كلام يوسف، ولولا أنه لم يحسن إليهما ما سمع كلامه. فقال يوسف عليه السلام قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يبدو أنه كان هناك طيور جارحة وتأكل فيصلب، يمكث مدة وهو مصلوب، وهذا إذن عقوبته سيكون الموت، سيموت، لكن ليس قتلا بالسيف ولا طعنا ولا كذا، لا، أن يصلب أمام الناس وتأكل الطير من رأسه، الطير طيور جاء تأكل من رأسه، خلاص الآن قضي الأمر. ذلك يوسف عليه السلام قالوا لم يجامل صاحب الرؤية السيئة. يوسف عليه السلام ما جامل، وهذا فيه قيمة الصدق، ولذلك سمي الصديق. لم يجامل، قال طيب أنا حتى لأن الرؤية هذه رؤياك فيها شر، فأنا لا أريد أن أولها لك. وهنا ذكرنا أيضا قاعدة في تأويل الرؤية، أن الرؤية إذا تيقن صاحبها أنه فعلا هي تدل على شيء شر فيوضح للذي أمامه، وليست أنها من باب أنه لا تؤول الرؤية على شيء فيه شر. يعني من لم يكن عنده علم بالرؤية لا يجوز أصلا أن يؤول الرؤية على شيء فيه شر، بل أن يقول من السنة وطريقة العلماء أن واحد إذا جاءهم يسألهم عن رؤية ماذا يقولون؟ خيرا رأيت، خيرا رأيت. وذكرنا أيضا من أداب المعبر الذي يعبر الرؤية، إذا واحد سألك عن الرؤية ماذا تقول له؟ خيرا رأيت، خيرا رأيت، فتقدم بالبشرة. فإذا وجد شيء سيء إن لم تكن تعرف فقل خيرا رأيت واكتفي بهذا. وأما أن تؤول على شيء فاسد فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. الرؤيا على رجل طائر، إيش يعني على رجل طائر؟ يقول غير مستقرة، العرب تقول شيء غير مستقر على رجل طائر، فعلى رجل طائر حتى تعبر، ما لم تعبر إذا عبرت الرؤيا وقعت كما عبرت. ذلك هذا حفي حذر من تعبير الرؤيا دون علم ودون بينة. فيوسف عليه السلام صديق خاطب الثاني بكلام واضح بين، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر الذي فيه، لماذا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ لماذا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لما حكي ما رأياه وعبر يوسف عليه السلام الرؤيا، قال أحدهما لقد كذبنا عليك ما رأينا شيئا. لما حدثهما بتأويل الرؤيا قال أحدهما، إنه قال فيصلب فتأكل الطير من رأسه، في واحد سيصلب ما حدد من أحدهما، وأما الآخر ما حدد من. فقال أحدهما لا كذبنا نحن ما رأينا شيئا، فقال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتي، يعني انتهى خلاص، يعني هذا الأمر وقع وعبر، يعني لو أردتما أن تكذبا فقد وقع الأمر. وقال تستفتيان، تستفتيان يعني تطلبان الفتية. شوف الرؤيا فتوى، الرؤيا فتوى، يقول العلماء تفسير الرؤيا كالفتوى، لا يجوز لأحد أن يتولى تفسير رؤيا دون علم مثل الفتوى. ذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن الرؤيا قال لا أعلم، إذا سئل عن الفتوى أجاب، قال إذا سألتمونا عن الفتوى أجبنا، عن الرؤيا لا نعلم لأن الرؤيا فتوى، لا أعلم أنا بتأويل الرؤيا. فبعض العلماء علماء في الفقه وكذا، لكن في مسائل الرؤيا لا يدخلون، ما عنده علم، ما درسها ولا عنده طريقة تأويل الرؤيا، خلاص هذا لا يؤول الرؤيا، يعلم أن الرؤيا. وقلنا تأويل الرؤيا يحتاج أمرين، إلى شيء كسبي وأمر وهبي. كسبي بدراسة قواعد تأويل الرؤى اللي ذكرناها، تأويل الرؤى وذكرها العلماء في قواعد تأويل الرؤيا، هذا شيء كسبي يعني يكتسب، إحنا نتعلم نستطيع أن نتعلمه. لكن في شيء وهبي من الله لا تستطيع أنت، يعني هبة من الله تعالى يقول لك هذا يدل على كذا، هذا الأمر يدل على ذاك، فيؤول الرؤية برموزها، يقول هذه الرؤية تدل على هذا الأمر، هذا شيء وهبي من رب العالمين، هذا شيء وهبي. ذلك لا يجوز لأحد التجرؤ على تأويل الرؤية. ومعظم الناس الآن يقول لك إذا واحد رؤاهم الآن، أي ما واحد بيسأل بيقول بكون قاعدين في كراجات، شو والله رأيت رؤية، قال إن شاء الله بيجيك رزقة، خلاص معروف يعني الرؤية، أي رؤية بيشوفها يا رزقة يا إذا مش متزوج يتزوج، وإذا متزوج يجي ولد، معروف التأويل عند الناس يعني واضح بهذا الباب، وهذا من الخطأ. الرؤية فتوى، من القول على الله بغير علم، إن واحد يأتي ويتكلم بتأويل الرؤية دون علم، طب عندك قواعد في تأويل الرؤية؟ قال لا والله هكذا، لابد من قواعد في تأويل الرؤية، والثاني يكون عنده فطنة وفراسة ويكون عنده والله حسن نظر، أن يكون عنده حسن نظر، النظر لحال الرأي مش من قواعد تأويل الرؤية، حال الرأي مهم. إذا تأويل الرؤية على الهاتف لا يصلح، لك والله واحد شاف كذا، طبعا أنا لا أعلم حال الرأي. ابن سيرين جاءه رجل قال رأيت أني أؤذن، قال إن شاء الله ستحج. جاء آخر قال رأيت أني أؤذن، قال أمسكوا هذا سارق، هذا رأى أنه يؤذن هذا. قال كيف هذا ابن سيرين؟ قال الأول الله قال وأذن في الناس بالحج، والثاني قال الله تعالى أذن مؤذن بينهم اللعنة فأذن أيتها العير إنكم لسارقون، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذا رأيت في وجهه أثر السرقة، حرام يبين من وجهه. والثاني إن شاء الله من الصالحين، إن شاء الله بده يحج، وفعلا وقع كما أخبر. حال الرأي مع أنهما رأيا نفس الرؤية. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الآن يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما، انظر قال للذي ظن، هذه كلمة للذي ظن فيها فائدة، اذكرني عند ربك، اذكرني عند من هو رب هنا؟ اذكرني عند سيدك، قال اذكرني عند رب. هذه الآية فيها فائدة جليلة عظيمة تحتاج تفصيل، لكن الرازي قال في هذه الآية قال والذي جربته من أول عمري إلى آخره، أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك الأمر سببا للبلاء والمحنة، لأنه قال فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، لأنه قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين. فقال كلما عول على غير الله صار ذلك الأمر سببا للبلاء والمحنة. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته البلايا من وجوه النوائب. فنكمل تفصيلها إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.